إن كان الله قد أراد لي ولدا جاء بلا نكاح، وإن لم يرد لي ولدا لم يأتي ولو تزوج. هل نقول هذا عاقل؟ لا، ما يقول. نقول إن الله قد أراد لك الولد بالنكاح، تزوج يأتي في الولد. وهكذا الدعاء. إذن فالدعاء لا شك أنه من أقوى الأسباب لحصول المطلوب وزوال المطلوب، وهذا أمر معلوم. ويكون الله تعالى قد قدر هذا الشيء الذي هو حصول مطلوبك أو زوال مطلوبك، قد قدره مقرونا بإيش؟ ها؟ في هذا السبب في الدعاء. فيكون الدعاء مقدرا والمدعو به مقدرا من عند الله عز وجل. لكن أنت لا تدري، أنت لا تدري، أنت عليك فعل السبب، عليك فعل السبب الذي تعلمه وهو الدعاء، وما وراء ذلك فليس إليك. وهكذا جميع المقدورات كلها يرد عليها هذا الإيراد، ولكن يجاب بهذا الجواب، لأن الله قدر هذه الأشياء مقرونة بأسبابها، مقرونة بأسبابها. ثم إننا نقول إن الدعاء نفسه عبادة، نفس الدعاء عبادة. إذا رفعت يديك إلى ربك يا رب، هذا ذل وخضوع لله عز وجل، وهو من أجل العبادات. فالدعاء نفسه عبادة سواء جبت أم لم تجب، فلماذا لا تكثر من الدعاء؟ كذا يا انداد، ها؟ ايش قلت؟ نعم. ويكثر من الدعاء. طيب، قال إن ربي سمع، إنك سميع الدعاء. ثم قال عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. من فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات الملائكة، وقد سبق عن قريب شيء من الكلام عليه، وأنهم عالم غيبي مخلوقون من نور، خلقهم الله عز وجل لما أعدهم له، فقاموا به على حسب ما أراد خالقهم عز وجل. كان يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله قطت السماء وحق لها أن تئط. الأطير ما يسمع من صرير الرحل على البعير المحمل حملا ثقيلا، لكن أظنكم أنتم ما عرفتم هذا أكثركم. نعم، معروف، الحمد لله. طيب، ما من موضع أربع أصابع، من أربع أحد أخرج إلى الصحفة عند الباب إن شاء الله لك يومين ثلاثة، هذه باب. طيب، لعن الله يصلي إن شاء الله يوم من الأيام. تعرفوا الصريف، وما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو سامي. ففي هذه الآية نادته الملائكة، إثبات الملائكة. ما حكم إنكار الملائكة؟ حكم الكفر، لأنه تكذيب للقرآن. طيب، لو قال قائل أنا لا أنكرهم وأقول في ملائكة، لكن الملائكة هي قوى الخير والشياطين قوى الشر، فأجعلهم معاني لا دواب، نقول وهذا أيضا إنكار لهم، لأن الله قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. كيف تكون قوة أولي أجنحة؟ مثنى وثلاثة وربع. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة تتكلم بصوت مسموع كقوله فنفس الملائكة. ومن فوائدها جواز تكليم المصلي لقول نادته وهو قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي في المحراب. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكلم بعضهم بعضا في الصلاة، لكن المكلم وهو يصلي لا يخاطب الآخر، لكن يسمع ما يقول، ويجيبه بالإشارة، يجيبه بالإشارة. لكن هل هذا على إطلاقه بالنسبة لجواز الصلاة على الكلام مع المصلي؟ أو الجواب هذا الأفضل تركه إلا لحاجة، أفضل تركه إلا لحاجة، وذلك لأنك إذا كلمته وهو يصلي فإنك تشوش عليه وربما ينسى ويخاطب كما يقع هذا كثيرا. من فوائد الآية الكريمة تبشير الإنسان، مشروعية تبشير الإنسان بما يسر، لقوله تعالى إن الله يبشرك بيحيى، وهذا أمر مشروع في نوعه وجزء، في نوعه وجزء. ففي النوع سبق أن الله تعالى أخبر عن الملائكة أنها بشرت إبراهيم بإسماعيل وبإسحاق. إسماعيل قال الله فيه فبشرناه بغلام حليم، وإسحاق فبشرناه بغلام حليم. طيب، وهل من البشارة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، أو هذا من باب التحدث بنعمة الله؟ هذا هو الأصل، الثاني أنه من باب التحدث بنعمة الله هو الأصل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة البشارة بالجنس، أن الإنسان يبشر بأي خير كان، بأي شيء كان، جاءت به السنة من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث حتى يختلط بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، فإن هذا يدل على إدخال السرور على المسلم، وهو كذلك سواء كان بالإشارة أو بغيرها. نعم. قال إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله لآخر. استفاد من هذا أيضا جواز تقديم التسمية على اليوم السابع، وهو كذلك أنه يجوز أن يسمي الإنسان مولودة من ذكر أو أنثى قبل اليوم السابع، وهذا إذا كان الاسم مهيئا، أما إذا كان غير مهيئ فإنه ينبغي أن يؤخر إلى اليوم السابع. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من صدق المرسلين بقوله مصدقا لكلمة من الله، فإن الله قال ذلك على سبيل الثناء على يحيى، ولا شك أن من صدق من قامت البينات على صدقه فإنه محمود حتى في الأمور الدنيوية، إذا صدقت من قامت البينة على صدقه فهذا لا شك أنه خير، وأما إذا صدقت من لم تقم البينة على صدقه فهذا استعجاب، وأما إذا صدقت من قامت البينة على كذب فهذا خبال أن تصدق من قامت البينة على كذب. فالأحوال ثلاث: من قامت البينة على كذبه فتصديقه خبال وسفه في العقل وظلام في الدين، ومن قامت البينة على صدقه فتصديقه كمال يحمد الإنسان عليه، ومن لم تقم البينة على صدقه ولا كلمه فتصديقه استعجاب. ليش؟ لأن مثل هذا الخبر ينبغي أن يتأنى الإنسان فيه، ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لم يقل عز وجل ردوا ولا اقبلوا، نتبين حتى ننظر، لأنه قد يكون صادقا. نعم. من فوائد الآية الكريمة أن يحيى عليه الصلاة والسلام سيكون سيدا، وذلك لأنه أحد الأنبياء، والأنبياء هم سادة الخلق وأفضل الخلق. ومن فوائدها أيضا أن يحيى عليه الصلاة والسلام مع توافر صفات الكمال في حقه بالزيادة، فإنه بالإضافة إلى ذلك كان ممنوعا من سوء الأخلاق بقوله وحصورا، فإن أصح وأعم ما قيل فيها أنه ممنوع عن عن مساوي الأخلاق. ومن فوائدها أيضا أن يحيى من الأنبياء تقوله نبيا، وكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول. قال الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخر. وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، وما قصهم الله علينا يقصهم بلفظ النبوة في الأكثر. فيكون كل من ذكر في القرآن بوصف النبوة فهو رسول. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء من الصالحين، بل هم في أعلى مراتب الصلاح، فإن مراتب الصلاح أربع: النبوة والصديقية والشهادة والصلاح. هذا إذا ذكرت جميعا صارت مراتب، وإن لم تذكر جميعا صار الصلاح عاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلتم ذلك عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. قال ربي أنى يكون لي غلام إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان في طلب ما تطمئن به نفسه، لأن زكريا عليه الصلاة والسلام ما شك في خبر الله، لكن أراد أن يتقدم إليه الفرح والاستبشار بقوة البراهين، لأن خبر الله لا شك أنه برهان، لكن كلما ازدادت البراهين ازدادت قوة اليقين. فهنا سأل أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، يعني تعجبا من قدرة الله عز وجل، فأن يكون له غلام وقد بلغه الكبر، لأن الغالب أن الإنسان إذا بلغ الكبر يقل إنجابه، وربما عجم بالكلية، والعفر إلى النساء أقرب منه إلى الرجال، ولهذا تكون المرأة عاقرا قبل أن يكون الرجل عاقرا. ومن فوائد الآية الكريمة نقول أن الإنسان يملك ولده اللام تأمل، أو نقول اللام لا تستعين للملك، ما تستعين اللام لا تستعين للملك، قد تكون للاختصاص، لأن الإنسان لا يملك ولد، كما يملك عبده، لو أراد أن يبيع ولده ما صح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فالمراد بذلك المنافع، أو أن المراد بذلك المبالغة، لأن هذا الرجل لما جاء يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن أباه اجتاح ماله، يعني أخذه، قال له أنت ومالك لأبيك، فيكون هذا إما من باب المبالغة، أو أن منافعك لأبيك كما أن مالك لأبيك. ومن فوائد الآية الكريمة جواز وصف الإنسان بما يكره إذا كان المراد مجرد البيان، للقدح والعيب، من قوله وامرأة عاقر، لأنك لو وصفت المرأة بأنها عاقر لكرهت ولا سرت كرهت، معلوم. لو تقول لها أنت لك 40 سنة ربت، نعم كيف تقول أنت عاقل؟ لكن إذا كان المراد بيان الأمر على وجهه دون العيب والقصد فإن هذا لا بأس به. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، لكن هذا من باب المشورة، ولكن لا لم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيب الرجل، بل قصد أن يبين حاله ليكون الإنسان معه على بصيرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات فعل الله لقوله كذلك الله يفعل ما يشاء. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات أفعال الله الاختيارية المتعلقة به والمتعدية إلى غيره. أفعال الله الاختيارية يعني التي تقع باختياره، ولا شيء يقع من أفعال الله إلا باختياره، لكن منها شيء متعلق به مثل الاستواء والنزول والضحك والفرح، وأشياء متعلقة بغيره مثل الخلق، فإن الخلق يتعدى إلى الغير. فأهل السنة وجماعة يثبتون النوعين الفعل الخاص به عز وجل الذي لا يتعداه إلى غيره، والفعل الذي يتعداه إلى غيره. ويقولون بلا شك أن الرب الذي يفعل ما يشاء أكمل من الرب الذي لا يستطيع الفعل. غالب الأشاعرة، إن لم أقل كل الأشاعرة والمعتزلة ومن ضاهاهم، يقولون إن الله ليس له أفعال اختيارية، لا يستوي ولا ينزل ولا يجيء ولا يضحك ولا يفرح ولا يحب ولا يكره إلى آخر ما يقولون في نفي الأفعال الاختيارية. علتهم أوهى من أي علة كانت. العلة قالوا لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، والله عز وجل أزلي أبدي، فيقال لهم أولا من قال لكم هذا؟ إن الحوادث لا تكون إلا بحادث، من قال هذا؟ عندكم بذلك وحي؟ أو مجرد قياس عقلي فاسد ذكرتموه؟ الحقيقة أن هذا قياس عقلي فاسد، فإن الحوادث لا يلزم أن لا تقوم إلا بحادث، لأنه من المعلوم أن المحدث سابق على الحدث، وإذا كان المحدث سابقا على حدث لم يلزم أن يكون المحدث حادث. أنت الآن تأكل الغد اليوم، والغد اليوم بالنسبة لك حادث متى؟ وقت حدوث، وأنت موجود من قبل فالرب عز وجل يفعل الافعال هذه في وقت فعلها وهو لم يزل ايش لم يزل موجودا. لكن على زعمكم انتم وعلى مذهبكم الباطل يلزم ان يكون الله سبحانه وتعالى لا يفعل اي فعل معطلا عن الافعال، وهذا عيب ولا كمال؟ عيب، لان من يفعل اكمل ممن لا يفعل باتفاق الناس. وليس يعتري الله عز وجل من اثبات الفعل في حقه اي نقص من وجود باي وجه من الوجود. والايات كثيره في اثبات فعل الله، كذلك الله يفعل ما يشاء فعال لما يريد، ويفعل الله ما يشاء. والنصوص في هذا كثيرة ولله الحمد، ومسلم وجماعة من به. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الجمع على الواحد، أما يصبح قول قال كذلك الله يفعل ما شاء، من القائل؟ الله. إن كان هو الله فهذه فائدة لاغية، وإن كانت الملائكة فهذه الآية تدل على أن القائل واحد، وأن قوله قالت الملائكة فنبت الملائكة يعني واحدا منهم، وقد سبق في التفسير الخلاف في ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل، لقول يا محمد شمال وين ما يشاء صح، ولكن كل شيء قيده الله في المشيئة فهو يا أحمد كل شيء قيد الله بالمشيئة فهو سبحان الله خالد مقرون بالحكم. ما دليلك على هذا؟ نعم، فقال الله إن شاء الله إن الله كان عليما حكيما، فدل على أنه لا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة. نعم، وهو كذلك. إذا قال قائل يشكل على هذا أن الله قد شاء الخير والشر، فما الحكمة من الشر؟ تأملوها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن كان غانم يشير بيده. لا أنت لا. نعم. هنا هي يقول فيها فائدة سرعة إجابة الله تعالى الدعاء. نعم، لقوله فنادته، فإن ذا تدل على الترتيب والتعقيب. وعند محمد الواصل فائدة أولا، ما هي؟ ما هي الكلمة التي صدق بها يحيى؟ ما هي الكلمة التي صدق بها يحيى؟ نعم، ما هي قصة عيسى؟ ما هي الكلمة التي قصة عيسى؟ جمال صحيح عرفت، يقول إن الكلمة هي قوله تعالى في عيسى كن، لكن إطلاق الكلمة على الكلام هو الأصل في اللغة العربية، هو الأصل في اللغة العربية أن الكلمة يراد بها الكلام. يموتون جماعة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة، كم قال من كلمة؟ أربع كلمات، أربع جمل أيضا هو قائلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال الشاعر كلمة يبيت لبيت، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ألا كل شيء ما خلى باطل، كلمة ولا كلمات؟ كلمات. فقول ابن مالك رحمه الله وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني باصطلاح النحويين لا بمقتضى اللغة العربية، اللغة العربية لا تطلق الكلمة إلا على الكلام المفيد، لكن النحويون رحمهم الله أطلقوا الكلمة على القول المفرد، القول المفرد. نعم شاكر.
بعضهم
يقول إن من يقبل رضا أنه لا يدعو الله، أنه لا فائدة من دعاء، لأنه لو دعا لن يجاب من أبو الحمد. والله مشكل كان كبير، أقول هذا مشكل حقيقة، هذا مشكل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استبعد ولم يقل إنه مؤكد، قال أنى يستجاب لذلك، يعني سبب الإجابة ليس معناه قطعا لا يجاب، ولكن الذي يأكل الربا يقول هل تحب أن الله يغفر لك؟ يقول نعم، لكن من الداعي والله ما يجيب، يقول سك الربا، يقول سك الربا. مثل ما قال الفقهاء رحمهم الله في الرجل العاصي بسفره إذا اضطر إلى الميتة إما أن يأكل منها أو يموت، أو يموت ولكن منها، ولكن الله ما أحل الميت للمضطر، ها؟ هم يقول لا يمكن ولا تحل له، إيش سووا؟ يموت قال يموت، لكن هنا شيء قبل الموت يبدر، وهو أن يتوب. نقول توب وكل، توب وكل. نعم، إذا كنت قاطع تذكرة تروح لبلد تفجر فيه القتل وكل، يصلي ركعتين الرباعية ولا ما يصلي؟ ما يصلي ركعتين الرباعية، في خلاف على كل حال القائلين بأنه لا يجوز. قالوا استوي يا جماعة مسافر، نقول توب وصلي ركعتين. كاد يهلك من العطش في رمضان وهو مسافر، وقال هل أفطر؟ ماذا نقول لك؟ لا تفهم. قال جماعة نمت منظم، يقول متى؟ وش الطريق؟ يقول توب، توب وش اي نعم، اي نعم، يقول توب وادعو الله. كلاهما لا أصل، لكن السلام على المصلي لا بأس به أحيانا، لأن الصحابة كانوا يفعلون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهى. على كل حال أحيانا لا يجعل دائما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن بقي علينا فوائد من هنا. إثبات المشيئة لله في قوله كذلك الله يفعل ما يشاء. وبينا أن المشيئة المطلقة مقيدة بالحكمة لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، ليست مجرد مشيئة ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة. وذكرنا أنه يستفاد من العموم ما يشاء الشمول للخير والشر، ولكن الشر لا يضاف إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. ولهذا جاء في الثناء على الله بيده الخير ولم يقل والشر، لأن الشر لا ينسب إليه، وإنما الشر في المفعولات البائنة منه، أما فعله نفسه يعني نفس الفعل فليس فيه شر، لأن الله لا يفعل شيئا فيه شر إلا لخير فمثل الشر يشاءه الله عز وجل، ومشيئته له ليست شرا بل هي خير لوجوه متعددة. الأول أنه لا يمكن أن يتبين الخير إلا إذا وجد الشر، إذ لا تتبين الأشياء إلا بضدها، ولو كانت كل مفعولات الله خيرا ما عرف الشر ولا وجد الشر أصلا، فلا يتبين الخير وخيريته إلا بوجود ما يقابله وهو الشر. هذه من الحكمة. ومن الحكم أيضا أن ابتلاء الناس وامتحانهم، فإن الطريق لو كان كله خيرا ما حصل في ذلك ابتلاء وامتحان، إنما يكون الابتلاء والامتحان إذا وجد طريقان أحدهما خير وقيل للناس اسلكوه والثاني شر وقيل للناس لا تسلكوه، تبين بذلك الصادق من الكاذب، ولا يمكن امتحان إلا بذلك. ومنها من الحكم في إيجاد الشر أنه لا يستقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فضلت فيه هذه الأمة إلا بوجود الشر، حتى يؤمر بالخير الذي يقابله وينهى عن الشر الذي هو مفسده. لو كانت كل الأمور خيرا ومعروفا لم يكن هناك أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن الإنسان لا سبيل له إلا هذا المعروف الخير، فلا يمكن أن يؤمر بشيء لا سبيل له إليه لا سبيل له إلا هو. ومن الحكم أيضا إقامة الجهاد في سبيل الله، فإنه لولا الخير والشر ما قام الجهاد في سبيل الله، إن الجهاد صراع بين أولياء الله القائمين بالخير وأعداء الله القائمين بالشر، ولولا هذا ما حصل الجهاد في سبيل الله. ومن الحكم في ذلك بيان قدرة الله عز وجل في خلق الأشياء المتضادة، فإن خلق الأشياء المتضادة لا شك أن فيه دليلا على قدرة الله سبحانه وتعالى. ولولا هذه المتضادات خلقها وإيجادها لكانت القدرة لا يتبين كمالها أو لم يتبين كمال القدرة، لأن خلق الشيء مع ضده أبلغ في القدرة من خلق الشيء الذي لا ضد له. ومن حكم الشر إيجاد الشر أنه حافز إلى لجوء الإنسان إلى ربه، حافز إلى لجوء الإنسان إلى ربه، وكثيرا ما يحمل الناس على اللجوء إلى الله والأوراق والاحترازات وجود الشر، ولولا وجود الشر ما لجع الناس إلى الله لأنهم في خير. ومنها أي من حكم إيجاد الشر أن الإنسان يعرف به قدر نعمة الله عليه، حيث يجد أناسا كثيرين من أهل الشر والفساد، وقد من الله عليه هو بالخير والصلاح والإصلاح، فيعرف بذلك قدر نعمة الله عليه فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي من بها عليه بمحبة الخير والسعي فيه، ثم يحمد الله مرة ثانية أن نجاه من الشر والفساد وأهله. والنجاة من الشر والفساد وأهله لا شك أنها نعمة عظيمة، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ومن الحكمة في خلق الشر إظهار ضعف الإنسان وعجزه أمام قوى الشر، فإن الإنسان تؤرقه عن منامه وتقض مضجعه بعوضة من أوهن المخلوقات تمنعه من النوم، وإذا كان شابا ثقيل النوم منعته من لذة النوم، يمكن ينام لكن يتحقرص، تقرص مرة مع اليد مرة مع الرجل مرة مع الوجه، فتحرمه من لذيذ النوم، وهي ما هي شيء ضعيف بعوضة. فيعرف الإنسان بذلك قدر نفسه وأنه ضعيف أمام قوى الشر حتى لا يتكبر ويتعاظم. ولهذا ذكر أن ملكا من الملوك الجبابرة كان يتحدث مع قومه ويسخر ويقول ما الحكمة من خلق الذباب، الذباب يحمل الجراثيم ويحمل الأمراض وما أشبه ذلك، ما الحكمة منه؟ فقال أحد الحاضرين الحكمة منه أن يذل أو أن يرغم أنوف الجبابرة مثلك. نعم، لأن هذا الذباب المهيب يقع على أنف هذا الرجل الجبار الذي لا يدخل البشر إليه إلا في استئذان، وله حاجب من وراء حاجب، وهذا الذباب المهين يأتي ويقع على أنفه وربما يصيبه بعذرة العين. نعم، إذا جاءه وهو نائم وكان ثقيل النوم يمكن الذباب يكيف عليه. على كل حال هذا أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الشر. وهناك حكم ربما تظهر للمتأمل أو ربما يظهر للمتأمل منها شيء كثير، وبهذا نعرف كمال حكمة الله سبحانه وتعالى وربوبيته. ومن عرف الله ازداد في عبادته، كما قيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف وله أطوع. نعم، قال كذلك رفع ما شاء. ثم قال عز وجل قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. آيتك ألا نعم، من فوائد هذه الآية جواز البحث عما يزيد به الإيمان، وإن كان الإيمان موجودا، بل قد نقول وجوب البحث عما يزيد به الإيمان، لأن الإنسان مطلوب منه أن يقوي إيمانه بكل وسيلة. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله سبحانه وتعالى في خوارق العادات، فإن كون زكريا عليه الصلاة والسلام لا يكلم الناس إلا رمزا لكن في باب التشبيه ينطلق لسانه، هذا من آيات الله. ولهذا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآية قد تكون على عكس ما طلبت له، فهي قد طلبت لتحقق الوجود فيما بشر به، والآية كانت على العكس، كانت إعدام موجود وهو إيش؟ الكلام، كان قادم على الكلام فمنع من الكلام. كان في الأول كبير السن وامرأته عاقر فوجد له الولد، فالآية وما كانت آية الله بينهما إيش؟ تضاد، هذا وجود وهذا عدم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإشارة تقوم مقام العبارة. من أين تؤخذ؟ الأخ اللي وراء أنت، إيه أنت، وش اسمك؟ يلا عبد الرحمن، كيف من أين تؤخذ؟ وش ما هي الفائدة اللي قلنا؟ ها؟ لا انتبه يا أخي، الإنسان مو اللي جلس في الحلقة يمكن تلفت. نعم، أن الإشارة تقوم مقام العبارة لقولها لا تكلم الناس إلا رمزا، وهذه الفائدة مبنية على إيش؟ لا هي لك مبنية على أي شيء من مثل تفسير الآية؟ لا نعم يا أحمد، نعم مبنية على أن الاستثناء متصل فتكون الإشارة من الكلام. وفائدة أخرى أن الإشارة تقوم مقام العبارة عند العجز عن التعبير. من أين تؤخذ؟ هنا من أين تؤخذ قبل وبعدين نشوف وجه الوجه المأخذ. نعم، فلا يكون كلام لكنه يقوم مقامه عند العجز عنه. طيب، وكلا الأمرين حق، فالإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام ولا سيما عند العجز. وذكرنا في التفسير أمثلة لمفارقة الإشارة للكلام وأمثلة لموافقة الإشارة للكلام، هتستحضرونها الآن؟ مثال بندر لمفارقة الإشارة للكلام، نعم يعني أنها ليست كلام، نعم كما لو شارك الصلاة، فإن الإشارة لا تبطل الصلاة والكلام يبطلها. طيب مثال مقبل، مثال لقيام الإشارة مقام الكلام، لما عرضوا بقذفها أشارت إليه وغير نعم الملك، نعم ما أشارت اليهود، أشارت حين ذكر اسمه، حين ذكر اسمه، نعم بعضهم قالوا نعم. وحين أشار الرسول عليه نعم. طيب إذن نقول الآية على الوجهين تدل على أن الإشارة تقوم مقام العبارة مطلقا أو عند الحاجة إليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له إذا انقطع عن الناس أن يشغل وقته بذكر الله من قوله لما منع من الكلام مع الناس وصار لا يكلمهم إلا رمزا. ومعلوم أن الإنسان الذي لا يكلم الناس إلا رمزا سوف لا يكون حريصا على مكالمته لأن لا يتعب وتر. أمره الله قال سبح واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ومن فوائدها فضيلة التسبيح والذكر وسبح بالعشي والإبكار. ومن فوائدها فضيلة التسبيح والذكر في هذين الوقتين العشي آخر النهار والإبكار أول النهار. ومنه قوله تعالى سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذكر ينبغي أن يكون مقرونا بالتسبيح إلا ما ورد النص بإفراده أحدهما عن الآخر لأنه قال اذكر ربك وسبح. ولكن الذكر قال كثيرا والتسبيح قال بالعشي والإبكار. فهل نقول إن الذكر لا يتقيد بالعشي والإبكار أو نقول إنه متقيد لكن يكثر منه؟ يحتمل هذا وهذا. لكن الآيات الأخرى تدل على أن الإنسان مأمور بأن يذكر الله كثيرا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى في وصف أهل الصلاح والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعلى هذا فالذكر يكون أكثر من التسبيح. لكن القرن بينهما أيضا فيه فائدة وهو أنه يجمع بين الثناء على الله وتنزيه من النقائص. ثم قال تعالى وإذ قالت الملائكة متدرس اليوم هذا متدرس اليوم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الواو حرف عطف. وإذ نقول فيها ما سبق مثل ما قلنا فيما سبق في قوله إذ قال إذ قالت الملائكة يا مريم إذ قالت امرأة عمران. نقول فيها مثل ما قلنا في إذ قالت امرأة عمران يعني أنها منصوبة بفعل محذوف تقديره تذكر. وتضمين الجملة لهذا يدل على العناية بها وأنه ينبغي إشهارها وإظهارها حتى تتبين وتتضح للناس. وإنما ذكر الله قصة زكريا ومريم هنا وعيسى فيما بعد في أول هذه السورة لأنها نزلت في وفد نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم من النصارى. فأراد الله أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم قصة المسيح ومن حوله كاملة حتى يتبين له الأمر تماما فإذا احتاج إلى محاجة النصارى وإذا عنده علم قريب منه من محاجة مما عنده. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. الملائكة المراد بهم الجنس إذ ليس المراد كل الملائكة بل واحد منهم وهو في الغالب جبريل. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. ونداؤها باسمها العلم نوع من التكريم، إذ لم يقل يا هذه اسم إشارة، بل أتى باسمها العلم تكريما لها. إن الله اصطفاك، أي اختارك، وذلك لأن اصطفى أصلها اصطفى التاء، لكن لعلة تصريفية قلبت التاء طاء، وهي مأخوذة من الصفوة، يعني أن جعلك من صفوة الخلق. واصطفاؤه إياها سبحانه وتعالى من عدة وجوه. الوجه الأول أنه تقبلها بقبول حسن حين قالت أمها إني نذرت لك ما في بطني محرر، مع أن المعروف عندهم أنه لا يختم المساجد إلا الرجال، لكن هي قبلت. ومنها من استفائه لها أنه أنبتها نبات الحسن، وقد سبق الكلام على معنى الكلمتين وأنهما تتضمنان التربيتين الروحية والجسدية. ومن استفائه لها أيضا أن الله تعالى اختار أن تكون عند نبي من الأنبياء حتى تتربى ببيت إيش؟ ببيت نبوة. وقول طهرك، طهرك من أي شيء؟ هل هو من الأرجاس الحسية أو من الأرجاس المعنوية؟ الظاهر الثاني، وأنها بالنسبة للأرجاس الحسية كالبول والغائط والحيض كغيرها من النساء، لكنه طهرها من الأرجاس المعنوية، فبرأها الله تعالى مما رماها به اليهود، وكذلك طهرها من سفاسف الأخلاق حتى كانت دائما في عبادة الله سبحانه وتعالى كما سيتبين إن شاء الله. ثم قال واصطفاك على نساء العالمين، الواو حرف عطف، واصطفاك على نساء العالمين أي ميزك من بينهن. فالاصطفاء الأول اصطفاء عام، وهذا اصطفاء خاص بالنساء، اصطفاها الله تعالى من بين سائر النساء حيث جعلها من النساء الكمة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مريم عليه الصلاة والسلام خير نساء البشر، هي وخديجة بنت خويلد وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهي من نساء الكم رضي الله عنها. ولهذا قال اصطفاك على نساء العالمين. وهل المراد نساء العالمين في زمنها، لأن النساء التي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنهن في أمة هي خير الأمم، أو المراد العموم؟ فيه قول للعلماء، منهم من قال إنه خاص في نساء زمانه، كما ذكر الله عن بني إسرائيل أنه فضلهم على العالمين، ومع ذلك فهذه الأمة أفضل منهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وعني فضلتكم على العالمين. ومن المعلوم أنه ليس أفضل من هذه الأمة لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم قال نعم يا سيد شرط العائش نعم والله بعض العلماء أخذ من هذا أنها أفضل من الثلاث التي معها، من قال فضل عائشة على النساء بعد أن ذكر فضل هؤلاء الثلاث، وبعضهم قال إن المراد على النساء سواهم، على النساء سواهم، والله أعلم بمراد رسول. هي ما ذكرت معهم لا ثلاث نعم. أين؟ نعم. يعني في احتمال أنه عليه الصلاة والسلام أفردها لتكون أفضل من أكمله منه، وفي احتمال أنها أفضل من النساء التي سواها ولا الثلاث، والله أعلم بمراد الرسول. ما عندي هذا. نعم عبد الله. إن على نساء العالم مطلقا حتى نساء الأمة هي أفضل منهم، وإن شاركتهن في الفضيلة لكن هي أفضل منهم. نعم في همس
اسمعني
على فرنسا لم يكن في فرنسا سواء أقل من فوائد إيش؟ نعم السبب الاختيار، ونص على التطهير لدفع ما قاله اليهود لأنها كانت بغي.
وقول
الأخ صلى
الله عليه وسلم
من عنه؟ عليه السلام. ما فيه معنى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما فيه معنى هذا. نعم لكن أحسن يقال رضي الله عنه أحسن لأن يتوهم واهم أنها نبية. نعم
أنا
من أهل شرعهم ما رجل إلجاء إسلام ولم يذكر اسم الرجل، وهنا عندك ثاني أشهر تشتفى إن هذا خطاب خاص، وهذا تحدث عن شخص غائب.
هذا في قبيلة ذكر اسمه.
لا
أي
المؤمن أهل شرعهم. نعم لا لأن الله يذكر القصص يعني العبرة فقط حتى لا يكون الإنسان معتنى بالاطلاع على الأشخاص. العبرة بالمعاني وما في قصة القصة من أجل أما كون فلان وفلان ما حتى لو علمت الآن أن الرجل هذا اسمه فلان تستفيد فائدة كثيرة. حسن علي يكفي أنه قال رجل مؤمن من آل فرعون، إنه من آل فرعون يكفي إنه آمن وهو من آل فرعون. أما هذا خطاب، يعني أنا لو قلتك يا رجل أو قلت يا عبد الرحمن أين أبلغ الإكرام، أو قلت يا هذا، هي الخطاب غير مسألة التحدث عن شخص. الخطاب ليس التحدث عن شخص، الخطاب إذا ذكر الإنسان باسم العلم صار هذا بين على التفكير والتكريم. نعم يقول في بعض الأحيان يقول اذكر اسم ربك، وأحيانا يقول اذكر ربك، فما كيف يعني نقول؟ الجواب أنه أن المعنى واحد، وأن المراد اذكر اسم ربك يعني اذكر ربك باسمه، اذكر ربك باسمه. وأن من قال أن اسم زائد فهذا قول ضعيف، وأن اذكر اسم ربك يعني اذكر ربك هذا قول لا صحة له، ولكن معنى اذكر ربك باسمه لأن هذا هو الذي مبين الذكر. نعم محبوب في الدنيا وراء نهى لك سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة لكنهن خير. نعم كيف وجه ذلك؟ زكريا وبعدين
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك
يا مريم إن الله
يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ذكرنا أن الاصطفاء معناه الاختيار وهو مأخوذ من الصفوة وصفوة كل شيء خلاصته. وطهرك ظاهرا وباطنا من العيوب الظاهرة ومن العيوب الباطنة ومن الأخلاق السافلة فهي مطهرة ظاهرا وباطنا. ونص الله تعالى على ذلك دفعا لقول اليهود قاتلهم الله ولعنه إنها كانت بغيا وإن عيسى عليه الصلاة والسلام كان ولد زنا. وقول اصطفاك على نساء العالمين قلنا إن المراد بذلك نساء عالم زمانه على أنها هي وخديجة بنت خويلد وآسيا امرأة فرعون هؤلاء الثلاث كملن من النساء وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقول على نساء العالمين العالمين هم كل ما سوى الله في الأصل كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين. فالرب والمربوب لا يوجد سواهما وعليه فالعالم كل من سوى الله هذا في الأصل. وسمي عالما لأنه عالم على خالقه عز وجل فإن ما في هذا المخلوقات ما في هذه المخلوقات من الآيات الدالة على كمال الله سبحانه وتعالى وعلى كل ما تتضمنه هذه المخلوقات عالم واضح على ما تتضمنه هذه المخلوقات من الصفات الكاملة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذا من خطاب الملائكة أيضا تقول لها يا مريم اقنتي لربك. والقنوت هو دوام الطاعة واللام في قوله لربك للاختصاص أي قنوتا خالصا لله أي طاعة خالصة له لأن من شرط الطاعة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وقول لربك الربوبية هنا ربوبية خاصة وقد مر علينا أن الربوبية تنقسم إلى ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالعامة هي الشاملة لكل أحد والخاصة تختص بمن خصها الله به لكنها تفيد تربية أكثر اعتناء واختصاصا من الربوبية العامة. وقوله واسجدي الواو حرف عطف واسجدي يعني السجود المعروف. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة أمرت أن تسجد على سبعة أرض. وعطف السجود على القنوت من باب عطف العام على الخاص أو الخاص على العام الخاص على العام. وذكر الخاص بعد العام يدل على فضله ومزيته. ولا شك أن السجود من أفضل أنواع الطاعة ولهذا كان أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. وقوله اركعي مع الراكعين، الركوع معروف وهو إثناء الظهر. وقوله مع الراكعين أي في جملتهم، وليس المراد أنها تصلي مع جماعة، لأن المرأة لا تخاطب في الصلاة مع جماعة، لكن كوني في جملة الراكعين الذين يركعون لله عز وجل. وفي قوله مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات مع أنها امرأة، لأن الكمل من الرجال أكثر من الكمل من النساء، ولهذا لم يكن من النساء إلا ثلاث. وقوله اسجدي واركع، قدم السجود على الركوع لأن هيئة السجود أفضل وأبلغ في الخضوع، فقدمها على الركوع. أما من حيث الترتيب والفعلي بالنسبة للصلاة فإن الركوع قبل السجود. ثم قال الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك المشار إليه كل ما سبق من ذكر قصة زكريا وقصة مريم. وقوله من أنباء الغيب أي من أخبار الغيب، أي من أخبار الشيء الغائب الذي لا يعلم. لكن من الذي لا يعلمه؟ ليس المراد من وقع في زمنه، لأن من وقع في زمنه فهم يعلمونه، لكن المراد لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قومه، كما قال تعالى في سورة هود تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قبلك من ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إذن هي غيب نسبي ولا حقيقي؟ غيب النسب بالنسبة لمن لم تكن في زمنه، أما من كان في زمنه فهي مشاهد. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وقومه كانوا أميين لا يعلمون شيئا عن الأمم السابقين، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما أوحى من أخبار السابقين التي ما كان يعلمها لا هو ولا قومه، وهو دليل على أنه رسول الله حقا وأن الوحي يأتيه من الله. وقول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، الوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء، فإذا علمك إنسان بسرعة على وجه خفي يسمى في اللغة وحيا وحيا، ولكنه في الشرع إخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه بما يشاء من شرع. هذا الوحي إخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه بما يشاء من شرعه، ثم إن كلفه بتبليغه كان رسولا وإلا كان نبيا. الأخ عرفنا ما هو الوحي شرعا أنت؟ إيه نعم. هذا الوحي شرعا، صار الوحي شرعا ما من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، هذا الوحي شرعا. أعتقد أنك ما أنت معنا. لا تأمل، تأمل في غير وقت الدرس، وفي الدرس تأمل ما يقول المدرس، ما تابعت له، ولهذا أخطأت في تاريخ الوحي. طيب إذن الوحي حاليا إيش الوحي؟ لا خالد، لا ها؟ لا نعم. هذا الوحي إخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه بما يشاء من شرع، ثم إن أمر بتبليغه كان رسولا وإلا فهو نبي. طيب اسم الأخ هاي ها؟ مفرج أم طيري ولا الدوس؟ طيب يا ذلك من أنبياء الغيب نوحيه إليك، أي نخبرك به على الوصف الذي ذكرنا، وهو إنباء الله سبحانه إخبار الله تعالى لنبي من أنبيائه بما شاء من شرعه، هذا الوحي. وقوله وما كنت لديهم، أي ما كنت عندهم، يعني عند زكريا وقومه إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم، إذ أي حين، وهي متعلقة بقوله كنت، يعني ما كنت في ذلك الوقت عندهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم. أقلامهم اختلف العلماء في تفسيره، فقيل إنها على ظاهره أنهم ألقوا أقلامهم التي يكتبون بها، وقيل إنها إن المراد بها سهامهم، سهامهم التي تكون في النصل يرمون بها، وسميت قلما لأنها تشبه في الاستطالة ودقة الرأس. السهم عندهم بمنزلة الرصاصة عندنا في الوقت الحاضر. على كل حال، أيهما ظاهر القرآن؟ ظاهر القرآن أن المراد بالأقلام الأقلام الحقيقة التي يكتب بها، ولا نعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل. هذه هي القاعدة الشرعية في تفسير القرآن، بل وفي تفسير الحديث النبوي، بل وفي كلام الغيب، حتى كلام الناس يجب أن نعمل بظاهره إلا بدليل. ولكن إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، كيف ألقوا هذه الأقلام؟ المعروف أنهم ألقوها في النهر، النهر في الماء الذي يمشي، فمن حبس منها فصاحبه الذي يقتل مريم، وما جرى فهو الذي لا يقتل. ولكن القرآن ليس فيه بيان ذلك، يعني ليس فيه أنهم وضعوا هذه الأقلام في النهر، إنما ألقوا أقلامهم على وجه الله أعلم بكيفيته، لكنهم ألقوها من باب الاقتراع، من باب الاقتراع يعني قرعة أيهم يكفر مريم. فخرجت القرعة لمن؟ لزكريا، كما قال تعالى في أول قصة وكفلها زكريا. وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني وما كنت عندهم أيضا في حال اختصامهم أيهم يكفر مريم. هذا الاختصام هل هو قبل إلقاء الأقلام أو بعده؟ نعم قبله، الظاهر أنه قبله، لكن أخرت الذكر لمناسبة الآيات، رؤوس الآيات إذ يختصمون، هذا هو الذي يظهر. على أنه قد يقال إن الله سبحانه وتعالى ذكر النتيجة قبل المقدمة وقبل السبب لأنها هي الغاية، فإن إلقاء الأقلام والاستهام هو غاية إيش؟ غاية الاختصار. فاختصموا أيهم يقتلها، فقالوا لنسهم في إلقاء الأقلام. وقوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، هذا كالدليل لقوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني فأنت ما قلتها لأنك شاهد، ولكن قلتها لأنها أوحيت إليك. طيب، وأيضا فيه إشارة إلى أن هذا الذي أنبئ به كأنما يراه بعينه، كأنما يراه بعينه كأنه حاضر وهو كذلك. بل كما قلنا فيما سبق إن إخبار الله عز وجل أشد ثبوتا وحقيقة مما يرى في العين. ثم قال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم، يعني أذكر إذ قالت الملائكة يا مريم. وهل المراد جنس الملائكة أو الملائكة كلهم؟ الظاهر الأول أن المراد الجنس، لأن القائل واحد، والمشهور أنه جبريل. قال لها إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إلى آخره. قوله يبشرك، إن الله يبشرك، سبق أن معنى البشارة في الأصل الإخبار بما يسر، وأنها قد تطلق على الإخبار بما يسوء، بجامع أن كل مما يسر وما يسوء يغير البشر ويؤثر فيها. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، يبشرك بكلمة منه. قوله بكلمة تحتمل وجهين. الوجه الأول أن الكلمة هي المبشر به، كما تقول بشرته بولد، بشرته بولد، فتكون الكلمة هي المبشر به. والوجه الثاني أن المراد بالكلمة هنا الصيغة التي حصلت بها البشارة، أي يبشرك بشارة عن طريق النطق بها، عن طريق النطق، كما تقول بشرته بالقول لا بالكتابة. فأنت مثلا تبشر الإنسان إما بواسطة النطق، وإما بواسطة الكتابة، وإما بواسطة الإشارة. فقول يبشرك بكلمة أي أن الوسيلة التي حصلت بها البشارة هي الكلمة، يعني أن الله قال سبحانه وتعالى كلمة فيها البشرى بالمسيح عيسى بن مريم. فالوجهان محتملان. الوجه الأول ما هو؟ أن المراد بالكلمة عيسى، يعني مبشر به، كما تقول بشرته بإيش؟ بولد. أو أن المراد بالكلمة الصيغة التي حصلت بها البشارة، أي أن البشارة حصلت من الله بالقول، كما تقول بشرته بالنطق، بشرته بالكتابة، بشرته بالإشارة. فأما على الاحتمال الثاني فلا إشكال، لا إشكال أن تقع البشارة بالنطق، لكن على الوجه الاحتمال الأول أن الكلمة هي المبشر به، فكيف تكون المبشر به كلمة مع أنه إنسان؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه أطلق عليه الكلمة لأنه كان بالكلمة، كان بالكلمة، لا بالوسائل الحسية المعلومة، لأن الولد في العادة يأتي بواسطة النكاح، لكن هذا لم يأتي بالنكاح، أتى بالكلمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلهذا صح أن يطلق عليه الكلمة. وفي هذه الآية إشكال، وهو إشكال آخر، إذا قلنا إن الكلمة، إن قوله بكلمة فعل المبشر به، وهو قوله من بكلمة منه، فإن من لها معاني، منها التبعير، كما قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة فعد وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة. البيت فاعل وبين بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة. الشاهد قوله فاعل، فإن من تفيد التبعيض. فهل معنى ذلك أن عيسى بعض من الله كما قال ذلك النصارى؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس بعض من الله، لأن الله واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا يتبع أحد هذه الآية ويدعي التبعيضية أو يدعي البعضية إلا من في قلبه زيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه. والنصراني كما اتبع المتشابه في هذه الآية اتبع المتشابه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال هذا كلام الله، يقول إنا، وإنا تفيد الجمع، فاتبع المتشابه انتصارا لرأيه الفاسد. ولا يخفى على كل ذي لب أن المراد بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبهها التعظيم لا التعبد. كذلك هنا في كلمة منه لا يقتضي أن يكون عيسى بعضا من الله عز وجل، لأن إن ادعيت أنه بعض من الله فلتدعي أنه كلمة الله، أنه كلمة الله، ومعلوم أنه لا أحد يدعي أن عيسى كلمة. عيسى بشر ذو جسم وروح، يأكل ويشرب، وهذه الكلمة كذلك ها؟ لا. فأنت إن ادعيت أنها من الله فادعي أن عيسى كلمة، ومعلوم أن عيسى ليس بكلمة. إذن فيتعين أن تكون من إما ابتدائية وإما للبيانية، يعني بكلمة صادرة من الله عز وجل بأن قال كن فكان. نظير هذه الآية قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل يدعي أحد أن ما في السماوات وما في الأرض بعض من الله؟ لا، لا يدعي، حتى النصران ما يدعي ذلك. ولكن هنا من إما للابتداء، يعني ابتداء التسخير من الله، أو للبيان، بيان من المسخر أو من أين جاء هذا التسخير. قال بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم، اسمه المسيح عيسى بن مريم، اسم مبتدا والمسيح خبر وعيسى خبر ثاني وابن مريم خبر ثالث. وإنما قلنا ذلك لأنك لو أفردت كل واحد عن الآخر نعم لاستقام الكلام، لاستقام الكلام. لو قلت اسمه ابن مريم صح، اسمه عيسى، اسمه المسيح صح، وعلى هذا فكل واحد منها خبر، وقيل بل الثلاثة خبر واحد، كقولك البرتقال حلو حان، حلو حان. هنا لا يصح أن تقول حلو خبر حان خبر، لأنك لو أفردت أحدهم على الآخر فسد المعنى. لو قلت البرتقال حلو ما صح، لو قلت البرتقال حان ما صح، ما أدى المعنى الذي يؤديه قوله حلو حان. لأن حلو حامض يعني جامع بينهما، يعني مز كذا. فلهذا نقول في قول القائل البرتقال حلو حامض، حلو حامض جميعها خبر، لكن في الآية التي معنا اسمه المسيح عيسى بن مريم لا يستقيم هذا المعنى فيها. وبناء على ذلك نقول إن كل واحد منها إيش؟ خبر، مثل قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، خمس أخبار. واضح يا جماعة؟ طيب هذه الأخبار الثلاثة جمعت أنواع العلم، جمعت أنواع العلم التي أشار إليها ابن مالك في قوله واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحيح. معلوم أين الاسم؟ اللقب، الكنية ابن مريم. وإذا كان هذه الكلمة الثلاث قد جمعت أنواع العلم الثلاثة الاسم واللقب والكنية، يبقى عندنا إشكال في قول ابن مالك وأخرا ذا يعني اللقب إن سواه صحيح، فإنه في الآية الكريمة قدم اللقب فيبقى إشكال. فهل نأخذ بقول ابن مالك ونقول القرآن شاذ؟ حاشا. نعم، نقول ابن مالك وألفية الشاذة وليست القرآن. إذن كيف نجمع بين هذا الكلام من هذا العالم في النحو وبين الآية؟ من المعروف أن علماء النحو رحمهم الله لا تضيق عليه أبدا، نعم، ولهذا يقولون في ضرب الأمثال حجة نحو، أو يقولون حجة النحاة كبيوت اليرابيع، واضح؟ حجة النحاة كبيوت اليرابيع، إيش معنى هذا؟ اليرابيع جمع يربوع، ها؟ وعندنا باللغة العامية جربيع. طيب اليربوع من ذكائه يتخذ فتحا في الأرض له باب، وإذا بلغ منتهاه خرق الأرض متعليا إلى فوق، فإذا بقي قشرة رقيقة وقف. من أجل إذا دخل عليه أحد من باب الجحر خرج من هذه النطاقة كما يقولون نطق. أقول النحويون رحمهم الله لا تضيق عليه، قالوا الجواب عن الآية هو أن اللقب إذا اشتهر به الإنسان حتى صار كالعلم أو كالاسم جاز أن يقدم. ولهذا نجد في كلام العلماء الإمام أحمد بن حنبل المسيح عيسى بن مريم، على وزن المسيح بن مريم، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فيقدم الإمام مع أنه لقب، لماذا؟ للاشتهار. إذن لا إشكال له. قال إنما اسمه المسيح، واختار الله تعالى له اسم المسيح لأنه كان لا يمسح ذا آهة إلا برأ، أو لكثرة مسحه الأرض وسيره فيها، أو من المسحة وهي الجمال. والمعنى الأول أشهر، يعني أنه لا يمسح ذا آهة إلا برأ، فهو يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى ويخرجهم من قبور وهذه أمور لا تتم لكل أحد، لا تتم لأحد أبدا إلا بإذن الله عز وجل. نعم. عيسى ابن مريم، ابن مريم، ولم يسبه إلى ذكر لأنه لا أب له، وأظن ذلك واضحا أنه لم يسبه إلى أب لأنه لا أب له، لكن لماذا نسبه إلى أمه؟ إشارة إلى أن لا يقول قائل إنه ينسب إلى كافر زكريا، يعني لأن لا يقول قائل ما دام هذا الطفل ليس له أب فلينسب إلى كافر حتى يعرف به. فبدأت الملائكة وبينت أن هذا الرجل ينسب إلى أمه عيسى ابن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة. قوله وجيها هذه منصوبة على الحال، من أين؟ حال منين؟ هو المسيح، المسيح حال كونه وجيها في الدنيا، والوجيه هو ذو الجاه وهو الشرف والمكانة والسيادة، وقد كان كذلك عليه الصلاة والسلام. أما وجاهته في الدنيا فلأنه كان أحد الرسل الكرام، بل هو من أولي العزم، من أولي العزم، وأعظم الناس جاها في الدنيا والآخرة هم أولي العزم، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى وكان عند الله وجيها. وأما وجاهته في الآخرة فكما قلنا أيضا لأنه من أولي العزم من الرسل الذين هم في أعلى درجات الجنة ولهم في الآخرة مقامات لا تكون لغيرهم.